بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله باب المزيد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع بن أبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحلفية عن علي رضي الله عنه قال كنت أدرك مكان وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني لمكان ابنته، فأمرته بغزالة الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن سفيان وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت مديرا عن محمد بن علي عن علي أنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المد من أي فاطمة، فأمرت المقداد فسأل فقال منه الوضوء. قال رحمه الله وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وابل قال أخبرني مقرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا البغداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المدي يخرج من الإسلام كيف يفعل منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانظف فرجك.
نعم، هذا الباب فيه الكلام على ما يتعلق بالمذي على وزن ضبي، وله لغة أخرى مذي على وزن شقي، وهكذا مذي بدون تشديد الياء. والمذي هو السائل الذي يخرج من الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى عند الملاعبة والتقبيل وعند تذكر أمور الجماع وعند ثوران الشهوة، وغالبا يكون مع الانتصاب. يخرج هذا السائل بدون تدفق ولا يعقبه فتور، هذا هو المذي وهو نجس. وقد أجمعت الأمة على نجاسة المذي وأنه يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. لو كان يوجب الغسل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، ولكن في هذه الروايات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. هنا قال عن ابن الحنفية وهو ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه محمد ابن علي ابن الحنفية، لأن أمه من بني حنيفة من السبي الذين سباهم أبو بكر الصديق في حروب الردة، وكان من نصيب علي هذه المرأة فأنجبت له محمد ابن علي ابن الحنفية من خيرة آل البيت علما وفضلا وصلاحا واستقامة. قال عن علي وهو ابن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين وأول من آمن من الصبيان والأطفال، وهو زوج ابنته عليه الصلاة والسلام فاطمة، وله من المناقب الشيء الكثير. وقد ألف الإمام النسائي رحمه الله كتابا بعنوان خصائص الإمام علي، جمع فيه كثيرا من فضائل علي بن أبي طالب، كما ذكر العلماء أنه أكثر الصحابة يعني ذكرا لفضائلهم، يعني أكثر الصحابة من ذكر الروايات في فضل علي بسبب الفتن التي حصلت في زمنه رضي الله عنه قامت عليه الخوارج وقامت عليه يعني كان في زمن فتن وأمور وكثر الطاعنون فيه، فاضطر الصحابة لنشر المناقب والفضائل التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصحابي الجليل. وإلا كما نعرف جميعا أن أبا بكر أفضل منه، وأن عمر أفضل منه، وأن عثمان أفضل منه، وهو رابع الصحابة في الفضل كما أنه رابعهم في الخلافة. قال: كنت رجلا مذاء، مذاء يعني كثير خروج المذي، وهذا يكون لأمرين: إما أن يكون لوفور الصحة وشدة الشهوة فيكثر خروج المذي من الإنسان لأحد أمرين، إما الأمر الأول وفور الصحة، صحته يعني ما شاء الله قوي البدن مع غلبة الشهوة فيكثر خروج المذي عند الملاعبة والتقبيل ولا أدنى شيء، وقد يكون كثرة خروج المذي بسبب مرض، بسبب مرض قد يكون ضعيف البدن لكن لمرض نزل به فإنه يكثر منه خروج المذي. وعلي بن أبي طالب من القسم الأول، كان قويا في بدنه رضي الله تعالى عنه، أحد الأبطال الشجعان. قال: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، وإنما استحيا من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لكون ابنته تحته، فاطمة تحت علي زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسأله للنبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة المذي فيه شيء من الحرج إذ أن ابنته تحته، وكأنه يعرض له لحصول يعني مقدمات الجماع والتقبيل وكذا، ف يعني في حرج أنه يخاطب أباها أو يخاطب أخاها أو يخاطب ابنها بمثل هذه الأمور، يقول: أنا إذا جامعت أنا كذا يحصل لي كذا، وأحيانا يحصل كذا وكذا. فالأفضل مثل هذا ما يواجه به القريب للمرأة، فهو عنده الحياء، والحياء من الإيمان. لكن الشيء الذي يمنعك من تحصيل العلم هذا ليس بحياء، هذا ضعف وخور، فهو جمع بين الأمرين: أنه لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، ولم يحرم نفسه فائدة العلم، بل أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كثير من الروايات أنه كان حاضرا في المجلس، يعني أمر المقداد أن يباشر السؤال وهو يسمع بأذنه إلى الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. ما هو حكم الشرع لمن نزل منه المذي؟ الأمر الأول أنه يغسل ذكره، يغسل ذكره ليس ينضح، الغسل هو يعني إسالة الماء وجريان الماء، فهو أبلغ من النضح والرش. الأمر الأول أنه يغسل ذكره. وهل المراد بالذكر القضيب كاملا، أم أن المراد هو الموضع الذي فيه النجاسة؟ قد يكون في رأسه، في رأس الذكر أو شيء، اختلف العلماء في ذلك. ظاهر اللفظ أنه يغسله، أنه يغسله كاملا، هذا الذي يدل عليه ظاهر اللفظ. قال: يغسل ذكره ويتوضأ. وذكروا حكما في هذا، منه أنه يؤدي إلى تقلص الانتصاب والقضيب، وذكر أمورا. وإذا قال قائل هذا تعبد نقبل وإلا من يعرف الحكمة، نعم هذا هو الأصل. قال يغسل ذكره في بعض الروايات وأنثيين، لكنها لم تصح من طرق منكرة وشاذة. الأنثيان إيش معناها؟ الخصيتان، أحسنت. لكن هذا لم يصح، يغسل ذكره أنثيين، ذكر الأنثيين لم يصح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتفي بغسل الذكر. قال ويتوضأ. الحكم الثاني أنه من نواقض الوضوء، خروج المذي من نواقض الوضوء، وهذا مجمع عليه. والأمر بالغسل يدل على أنه نجس، الأمر بغسله يدل على أنه نجس. فعندنا أمور: أنه نجس، وأنه ناقض للوضوء، وأنه يوجب الوضوء، وأنه يجب أن يغسل الذكر. هل يغسل موضع المذي من الذكر أو الذكر كاملا؟ ظاهر الحديث أنه يغسله كاملا. والرواية التي بعدها قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء، يعني يجب منه الوضوء بخروجه. وهكذا الرواية الأخيرة في حديث ابن عباس أنه أرسل المقداد بن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال توضأ وانضح فرجك. النضح هو مجرد الرش، هو أخف من الغسل. وهذه الرواية تقول توضأ وانضح فرجك، يعني لا يجب الغسل، بل يكتفى أن يأخذ شيئا من الماء ويرش على العضو. لكن هذه الرواية معلة، انتقدها الدارقطني وتم الانتقاد. وخلاصة كلام الدارقطني أن فيه انقطاعا في موضعين: الموضع الأول بين مخرمة ابن بكير وأبيه، فإن مخرمة لم يسمع من أبيه. والموضع الثاني بين سليمان بن يسار وعلي بن أبي طالب، فإنه لم يسمع منه، وذكر ابن عباس خطأ من بعض الرواة. فلهذا فإن الذكر يغسل ولا يكتفى فيه بالنضح. وأما هذه الرواية وانضح فرجك فإنها معلة، لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للثوب، إذا أصاب المذي الثوب، فقد ثبت من حديث سهل بن حنيف أنه قال: كنت رجلا مذاء، وكنت ألقى من المذي، وكنت أكثر من الاغتسال، وكنت ألقى يعني عناء ومشقة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك منه الوضوء، وأن تغسل أو أن تنضح الموضع الذي أصابه من ثوبك. فبالنسبة للثوب يكتفى فيه بالنضح لحديث سهل ابن حنيفة وحسن. أما العضو فواجب غسله، أما الثوب لأنه يكثر عند الشباب وعند أصحاب الشهوات القوية، فتخفيفا عليهم يكتفى بسراويلهم بمجرد النضح، يأخذ شيء من الماء ويرش رشا، لا يحتاج أن يدلك يعني السروال أو الثوب أو الفوطة، لا، يكتفى بمجرد النضح والرش. نعم. ثم الحديث الذي بعده:
قال الإمام النووي رحمه الله: باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن قهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام.
نعم، هذا الحديث جزاك الله خيرا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته. في رواية لمسلم أنه بال، عليه الصلاة والسلام، فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. فيه أن السنة لمن استيقظ من نومه في الليل، هو طبعا إذا أوى إلى فراشه، السنة والمستحب له أن يكون على وضوء، كما في حديث البراء بن عازب يكون على وضوء إذا أوى إلى فراشه في آخر الليل، أراد أن ينام بعد ما تعشى أو انتهى من أعماله يريد أن ينام، يشرع له الوضوء، وهذا سنة مستحب ليس واجب. لكن لو استيقظ كحال كثير من الناس يحتاج أن يستيقظ في وسط الليل لأجل أن يذهب إلى الحمام، فإذا استيقظ وقضى حاجة من غائط أو بول فيكتفى بغسل الوجه واليدين، لا يحتاج أن يتوضأ، يكتفي بغسل الوجه واليدين. هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، بارك الله فيك. طيب، ناقص إن شاء الله في الدرس القادم. لا، اليدين فقط، إذا أطلقت اليد المراد بها الكف، إذا أطلقت اليد المراد بها الكف. نعم، هي صلاة صحيحة، إذا صلى الإنسان وجد في سرواله مدي إن شاء الله صلاة صحيحة. موجب الاستدلال أن الحائض الحيض في فرجها والقراءة بلسانها، فهي بعيدة من موضع النجاسة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب من موضع النجاسة وقرأ هكذا، وما في دلالة لكن استدل به بعضهم. إيش هذا؟ هذه ورقة عارف، إيش فيها؟ نعم، قال: ما حكم التأخر في الصلاة؟ إيش معنى التأخر في الصلاة؟ من هذه الأسئلة؟ هام البيت، ما حكم التأخر في الصلاة؟ بالنسبة لصلاة الفجر، المشروع أن تصلى في أول وقتها، وهكذا صلاة الظهر إلا في حالة شدة الحر، وهكذا صلاة العصر والمغرب المستحب أن تصلى في أول وقتها، وأما بالنسبة للعشاء فالمستحب تأخيرها، أخرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عامة الليل وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. طيب، هذا في وقت آخر. إلى هنا والحمد لله.